يعني على ما قال المصنف رحمه الله تعالى قال فصل: وإن ورث رجلان من أبيهما دارا ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد هذين الابنين حصته، ففي الشفعة قولان: أحدهما أن الشفعة بين الأخ والعم، يعني اشتركت شفعة بين عمي وبين الشفعة اشتركت بين العم وبين الأخ، لأنهما شريكان للمشتري فاشتركا في الشفعة. طبعا شريكان للمشتري لأن المشتري لما يأتي يشتري سيشتري شخصا شركا بين الثلاثة، بين الابن الثاني وبين العم وهو، فهما شريكان هنا، شريكان المشتري فاشتركا في الشفعة كما لو ملكاه بسبب واحد. وهذا فرع على التأصيل العام الذي أصلناه في الكلام على مسائل الشفعة. قال الإمام الشافعي: لو ورثاه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه فكلاهما سواء، كلاهما سواء في الحق لأنهما مشتركان ويشتركان مع المشتري. نعم. قال المزني: هذا أصح من أحد قوليه. وطبعا هذا الذي قاله الشيرازي رجح ذلك أيضا من أحد القولين، أن أخاه أحق، يقول هذا أصح من أحد قوليه أن أخاه أحق بنصيبه، يعني أن يشترك هذا الأرجح من أن يقال أن الأخ حق بنصيبه. قال المزني: وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ وصورتها في دار بين الرجلين إما أخوين أو أجنبين كان الملك بسبب واحد أو بسببين، مات أحدهما وترك ابنين فصارت الدار بينهم على أربعة أسهم للباقي من الأخوين المالكين سهمان، ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد، باع أحد الابنين حقه وهو سهم واحد على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه. وهل الشفعة إذا كانت مستحقة تكون يختص بها الإخوة أو تكون بينهم وبين العم؟ هذا فيه قولان، وهذا الذي القول الجديد لا القديم. في أحد قول من العم لأمرين، أنتم تخيلتم المسألة تصورتموها أخواني لهما شرك في بيت بإرث، عمهم شريك لهم بالملك، فكأن لهم الدور الأول والدور الطابق الثاني لعمهم، أراد أحدهما أن يبيع نصف الطابق الأول الذي معه أخوه، من أحق بالشفعة الآن؟ طبعا الاشتراك بالشفعة هذا ظاهر، العم والأخ، لكن من أحق بالشفعة؟ من يتقدم؟ هذه صورة المسألة. فقولان في المذهب القول القديم: الأخ أحق بها من العم. والوجهة الفقهية للأحقية هنا أنهما اشترك في سبب ملكه، وتميز العم عنهما بسببه، فكان الأخ المشاركة في السبب أحق بالشفعة، بشفعة أخيه من العم لتفرده بالسبب. فسبب الملك واحد بينه وبين أخيه خلافا للعم، فأعطته الأحقية بالأسبقية. والثاني الوجه الفقهي الثانية، والثاني أن ملك الأخوين كان مجتمعا في حياة الأب، وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت الأب، وذلك أنه لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين معا ولم يتعلق بالسهم العام فقط. أما القول الثاني فهو القول الجديد، القول الثاني هو القول الجديد وهو المعتمد، أن الشفعة مشتركة بين الأخ وبين العم. والوجهة الفقهية لأمرين: أحدهما لأنهما تساويا في الاشتراك وجب أن يتساوى في الاستحقاق كالمختلف في الأسباب. طبعا تساوى في الاشتراك لما باع زيد لعمر، فالثلاثة شركاء، الثلاث شركاء في هذه الجزئية الرقعة فإنها مشتركة بينهم ثلاثتهم. ولما باع زيد شخصه كان الجميع أيضا بوصفهم شركاء للمشتري الجديد، فلما استوي في الاشتراك استوي في الاستحقاق. هذا الجديد المعتمد الذي رجحه أيضا الشيرازي والمزني. الثاني أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة، وقد ثبت أن فإن قيل بأن الأخ أحق بها تفرد فأخذها دون العم، فإن عفى الأخ عنها احتمل استحقاق العم لها وجهين. لا حق له فيها لأنه خرج عن الاستحقاق، فكيف تعود له مرة ثانية؟ وهذا كلام ضعيف. والحق أن أنها لا تسقط عنه. الثاني يستحقها للخلطة، وهذه لها تأثير. وإنما قد قدم الأخ عليه الامتزاج سببه، وإن قيل إنها بينهما كانت نصفين بالسوية. وبه قال أبو حنيفة: الأمرين أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثير الملك، حتى لو ملك أحد الشريكين سهما واحدا من 10 أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية، ولو بيع السهم أخذه صاحب التسعة الباقية، فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيهما. وإن تفاضل في المال اعتبارا بأعداد الرؤوس لا بقدر الأملاك، كالعبد المشترك يملك أحد الثلاثة نصفه والثاني ثلثه والثالث سدسه ضرب مثلا على ذلك، فإذا أعتق أو أعتق صاحب النصفين والسدس حقوقهما معا قوم عليهما الثلث الباقي. وهذا أصح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما دام غنيا يملك قوم عليهما الثلث الباقي نصفين وأعتق بينهما بالسوية كذلك الشفعة. والمعنى هنا أنه لم ينظر للأسهم نظر لأصل الملكية، المعنى هنا أن النظر ليس للأسهم ولكن نظر لأصل الملكية. والثاني أن استحقاق الشفعة لرفع الضرر، لرفع الضرر بها، وقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار صاحب الأكثر. المعنى هنا كما قلنا نظر فيها لأصل الملك لا للكم، والثاني أيضا لمسألة الضرر، وتفاوت نسب الضرر لا تقلل من أحقية. نعم. فقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار صاحب الأكثر، فوجب أن يساوي صاحب الأقل منهما صاحب الأكثر. وهذا حق، لأن الأصل كما قلنا في مقصد الشريعة الأصل رفع الضرر، الأصل رفع الضرر سواء كان كبيرا أو صغيرا. وعلى هذا في المثل السابق تصير الدار بينهم على ثمانية أسهم، خمسة منها للعم، منها أربعة بقديم ملكه وسهم بشفعته، وثلاثة أسهم للأخ طبعا عند الاشتراك كما قلنا في القول الجديد. وثلاثة أسهم للأخ منهما سهمان بقديم ملكه وسهم بشفعته. أما القول الثاني هو صحيح أنه بينهما على قدر، أما في القول الثاني هو النظر فيه لا للأسهم ولكن للملك، أنها بينهما على قدر مالهما اعتبارا بالأملاك. قال هذا جديد واعتمده والمعتمد في المذهب وقابي قال من مالك لوجهين فقهيين. الوجه الأول أن منافع الملك تتوزع على قدره كالأرباح في التجارة والنتاج في الحيوان، وهذا قياس على مسألة التجارة أنها تقسم أيضا على رؤوس الأموال. قد يفارق لكن عامة هو بيبين أن الجديد أن المسألة على الإشراك ليست المسألة الأخ عن العم، فالاشتراك بين الأخ وبين العم. ثم الكلام أيضا عن أصل التقسيم، هل التقسيم يكون على أصل الملك أم على أصل الملك أم على الأسهم وقدر المال. والجديد أن بينهما على قدر مالهما، وبه قال مالك ووجه ذلك فقهيا أن منافع الملك تتوزع على قدره كالأرباح في التجارة والنتاج والحيوان، خاصة على مسألة المضاربة. والثاني أن الشفعة إنما وجبت لرفع الضرر بها عن الملك الداخل أثلاثا. أما المزني فاختار من قول الأوليين أن تكون شعبة بينهما وهو أصح القولين، ثم اختار من القول الآخرين أن يكون بينهما نصفين استدلالا بما ذكرنا من العتق. يعني المزني رجح نعم أن تكون مشاركة وهو الصحيح، ورجح عند التوزيع أن تكون على النصفين، وإن كان قول المزني صراحة أقوى في ذلك له ما له من النظر وهو أقوى في ذلك. مسائل تتعلق بالتصرف في الشخص، تصرف المشتري في الشخص، ثم حضور الشفيع. نعم. أصل المسألة الأحكام أن المنصوص من حق الشفيع أن يقدم الملك أن يفسخ المنصوص من حق الشفيع، كما قال المصنف المنصوص من حق الشفيع بقدم الملك أن يفسخ. في الشخص إذا بذله فيما لا تستحق به الشفعة، كأن وقفه كان وقفه أو وهبه أو رهنه أو أجره لسبق حقه على التصرف الحادث بعد قيام حقه في الشفعة، لأنه لا يملك الأخذ للشخص ما دام تصرفه نافذا فلا مناص من الفسخ. أما البيع الصداق فهو مخير بين أن يأخذ بأحد العقدين، فإما أن يأخذ بالثمن الذي بذله المشتري والمساواة هنا واجبة، أو بالثمن الذي أخذه أو بمهر أو بمهر المثل بما هو الأحظ له. يبقى ذلك فروع عليها إن شاء الله تأتي في الدروس القادمة. نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. أمين. أبا الوليد، الراجح أن يكون الأخ مع العم مشتركان في الشفعة. نعم. عند التقسيم الثاني المزني يرجح المسألة على أصل الملك، وأما المعتمد في المذهب على أصل رأس المال. نعم. رجل، نعم رجل أسكن أولاد أخته بيتا في حياته، فلما توفي أراد أبناؤه بيع البيت، فهل لأولاد عمتهم شفعة؟ لا، لأنهم لا يملكون، لا ليست شفعة لهم لأنهم لا يملكون، الشفعة لمن ملك. إذا انفرض أحد الإخوة إيش بقى إذا انفرض؟ أكمل السؤال. تقول هل من عليه صيام قضاء وصيام عرفة تطوعا؟ لا يصح نية قضاء، القضاء مع نية عرفة لا يصح نية القضاء، لأن الواجب لا يقبل التشريك، لأن الواجب لا يقبل التشريك. هل الاختضاب بالسواد جائز؟ نعم جائز عند ستة من الصحابة وكانوا يخطبون بالسواد، لكن يدين الله بأنه لا يجوز، قال وجنبوا السواد، وأنا أدين الله بصحة هذا الحديث. إذا صلى المرء محفوظ القيام وأخطأ في آية ماذا؟ يأخذ المصحف يقرأها؟ نعم له ذلك إذا كان هذا سؤالك. يعني هل مزح بالكذب كذب؟ المزح بالكذب فيه ما فيه من الوعيد الشديد، ويل له. إذا انفرض أحد الإخوة ورفض البيع فهل يوقف؟ لا يوقف البيع، يوقف حصته فقط ولا يوقف باقي البيع. أهل يثرب تبيض الشفعة؟ لا لا يثرب. فالصحيح أنها إما تبقى كلية وإما تذهب كلية. نوى تطوعا فقط هل يجوز أم لابد أن يصوم؟ إيش نوى تطوعا فقط؟ السؤال لم يستمر. طيب ندخل على السنن. نعم.